بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نحن في هذا المجلس مع فواتيح سورة الطارق، وهذه السورة مكية، ومكيتها مجمع عليه، وتبتدئ هذه السورة بقوله تعالى: والسماء والطارق. يلاحظ في السور المكية أن الغالب في آياتها القصر. الأمر الثاني أن فيها تأمل شديد في السنن الكونية، سواء كانت علوية أو كانت أرضية، وهذا كله بغية الوصول إلى تقرير العقيدة وتوحيد الله عز وجل، لأن المشكلة التي وقفت دون دخول المشركين دين الله عز وجل أنهم جعلوا الأنداد، وبالتالي كذبوا بالبعث، وكذبوا بما سيكون بعد البعث، وقبل ذلك كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الوحي. ومن هنا كانت السور المكية في كثير منها تدور حول معاني الاعتقاد، وتتناول معاني الاعتقاد بطرائق شتى. قال الله تعالى: والسماء والطارق. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هذه الآيات الثلاث فيها اتصال بالمعنى، إذ إنه قال: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فبين الطارق بأنه النجم الثاقب. والواو هنا هي واو القسم، والواو الثانية اللي هو الطارق ليست واوا للعطف، ولكنها أيضا هي واو القسم، فكأن الله تعالى أقسم بالسماء وأقسم بالطارق. والسماء معلومة، كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، وهذه مسألة موجودة في اللغة، وسبق أن ذكرت ذلك المعنى في غير موضع، ومنه الحديث الذي عند النساء وغيره بإسناد صحيح أن الشيطان يقعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم قال له: أتسلم وتدع دين آبائك وأجدادك؟ الإنسان بيبقى عنده ارتباط بالأمور التي ألفها وورثها من الآباء والأجداد، وأخطر هذه الأمور الأمور المتعلقة بالدين. مش معقول إن أبويا يكون دينه غلط، ومش معقول إن الأجداد يكون دينهم غلط، وبالتالي الحاجز الذي يصد الناس عن قبول الدعوة في شيء كبير منه هي مسألة التقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالسماء كل ما علاك فأضلك يسمى سماء، يسمى سماء. طيب، المؤمن يعصى الشيطان ويسلم، فإذا أراد أن يجاهد يقول له: إلى أين تذهب تجاهد وتدع أرضك وسماءك؟ الأرض ما يعيش عليها، والسماء ما جعله ليستظل بها. يبقى السماء يقصد به ماذا؟ البيت ويقصد به المكان الذي يعده للصنعة أو التجارة، كل مكان يستظل به الإنسان يسمى هذا السقف ماذا؟ سماء، فيعصاه ويهاجر. والسماء قيل مشتقة من السمو أي العلو، لأن السماء عالية، لأن السماء عالية، فليس هناك مما يعرفه الإنسان أعلى من السماء. قوله تعالى والطارق، والطارق هناك تفسيرات كثيرة للطارق، ولكن أفضل تفسير هو التفسير الذي ذكره الله تعالى في الآيات، أن الطارق وماذا؟ النجم الثاقب. الطارق النجم الثاقب، يبقى الطارق هذا نجم. ولماذا سمي هذا النجم بالطارق؟ هناك أقوال، أجود هذه الأقوال أن هذا النجم يكون بالليل، يأتي بالليل، فكل آت بالليل يسمى طارقة، كل آت بالليل يسمى طارقة. إذن كل من أقبل يبقى أتى، لكن لو أقبل بالليل يسمى ماذا؟ يسمى طارقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، لا يطرق يعني إيه؟ لا يأتيهم ليلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من طوارق الليل، إلا طارقا يأتي بخير يا رحمن. فلما الإنسان يبقى قاعد في بيته مثلا الساعة واحدة قبل الفجر بساعتين ثلاثة، ويسمع دق على الباب، خير يا رب، يصعق الإنسان، خير، إيه اللي حصل؟ مين اللي جين دول؟ وعاوزين إيه؟ ده مسألة يعني وقت غير مناسب. يبقى يستعيذ بالله من طوارق الليل إلا طارقا يأتي بخير. يفتح الباب يقول والله أنا تلقيت كيس أسمر قدام الباب بتاعك، وفتحته تلقيت فيه فلوس، فأردت أطمئن، تقول آه، تتنفس كده وتتنهد بالطمأنينة، ماشي، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ولماذا سمي الآتي طارقا؟ قالوا لأنه يحتاج إلى دق الباب، يحتاج إلى ماذا؟ إلى دق الباب. ولذلك سميت الآلة التي يدق بها ماذا؟ المطرقة. انظر إلى الارتباطات اللغوية، احنا بندق بماذا؟ بالمطرقة. يبقى سميت المطرقة ليه؟ لأن احنا بندق بها. طب الطارق سمي طريقا ليه؟ لأن الأصل ان هو بيدق على الباب. فالطارق اسم فاعل، أي الذي يفعل الدق، زي تامر الذي يجمع التمر ويصنعه، ماشي. فاسم الفاعل يدل على الصنعة ويدل على فعل الفعل، فهذا دليل قوي على أن هذا النجم إنما يكون بالليل. وهناك من قال بأنه يكون بالليل والنهار، ولكن ما قلته لعله هو أجود الأقوال. قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، التكرار هنا للتأكيد، التكرار هنا للتأكيد، لأن الإنسان إذا سمع اللفظ مرتين استوعب ما بعده، استوعب ما بعده. ثم قال تعالى في تفسير الطارق النجم الثاقب، أي هو النجم الثاقب، الطارق هو النجم الثاقب. ويمكن أن تكون النجم بدل من الطارق، يعني يمكن أن تكون بدل من الطارق، ويمكن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف. وما معنى كلمة الثاقب؟ قيل الثاقب هو العالي المرتفع. يقال ثقب النجم إذا علا وارتفع. يبقى النجم الثاقب اللي هو الايه؟ العالي جدا. المعنى الثاني النجم الثاقب أي المنير اللامع، المنير اللامع. المعنى الثالث الثاقب أي المتوهج. ولذلك تسمى الأعواد التي يشعل بها بماذا؟ بالثقوب اللي احنا بنسميها ايه؟ الثقاب. الثقاب هي الأعواد التي يشعل بها. طب لما نشعل بقى اللي بيحصل؟ بيحصل التوهج. ومما لا شك أن هناك علاقة بين النار والتوهج أو النار والنور، ولهذا في الحديث حجابه النور وفي لفظ حجابه النار، لفظان كلاهما صواب. إذن هذا النجم الذي أقسم به ربنا عز وجل والذي يكون بالليل في علوه وجماله ولمعانه وضيائه يبهر الناظرين، يا ترى ما هو؟ زحل أم عطارد أم هذه أقوال ولا يهمنا أيضا تعيين هذا النجم. ولعل هذا النجم كان معلوما عند العرب، كان معلوما عند العرب، لأن الله تعالى لا يخاطبهم بألفاظ يجهلونها بل بألفاظ يعلمونها. فعندما صدر ربنا عز وجل السورة بهذا القسم وهو ذكر مخلوقات كونية سماوية، السماء، النجم الثاقب، قال ربنا عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ. قيل إن كل نفس بمعنى ما، أي إن بمعنى ما، قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، قالوا أن لما فيها معنى الاستثناء، وأن إن بمعنى ما، والتقدير ما كل نفس إلا عليها حافظ، هذا هو المعنى. انظروا إلى معاني اللغة. إن كل نفس لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. إذن هذا تقرير أن كل نفس عليها حافظ. وكل نفس هذا اللفظ فيه معنى العموم، يبقى كل نفس منفوسة أي كل نفس أوجدها ربنا عز وجل وأذن بحياتها على وجه هذا الكون، فإن الله تبارك وتعالى يجعل عليها حافظا. طيب ما المقصود بالحافظ؟ الحافظ هو الذي يحمي ويرعى ويعتني، زي بالضبط الفلاح يحفظ زرعه. ولذلك سمي ضبط الإنسان لما يقرأ سمي ذلك ماذا؟ حفظا. ليه؟ لأن الحفظ يحتاج إلى عناية ورعاية وتعهد وحماية. الإنسان لو حفظ شيئا ثم لم يتعاهده ويرعاه ويعتني به إلي يصل يتفلت منه. إذن الحفظ ليس مرة واحدة، ولكن الحفظ حتى يتحقق معناه يحتاج إلى الدوام والمواصلة. ولذلك اختلف أهل العلم في المقصود بكلمة حافظ، يعني كل إنسان عليه حافظ يرعاه ويعتني به ويحميه، من هو ذلك الحافظ؟ قيل هو الله، وستدلوا على ذلك بقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقيل الحافظ الملك الذي يجعله ربنا عز وجل للإنسان يحفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه من القدر لكي يحصل القدر الذي أراد الله، لأن الأقدار بتتدافع، ليحصل ما أراد الله عز وجل وسطره في كتابه. فالبرد قدر، وطلب الدفء قدر، لكن يمكن ان انت تلبس دفايات وبلطو وتلبس لحاف وتلبس ان شاء الله بطاطين الدنيا ولا تشعر بالدفء. وهناك اناس يلبسون في الشتاء الملابس الخفيفة ويشعرون بماذا؟ بالدفء. فلم يأذن ربنا عز وجل للسبب أن يكون، وأذن ربنا عز وجل لأقل السبب أن يكون. فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، حتى ولو كان أسباب إيه؟ يسيرة جدا. ممكن طالب ما شاء الله حريت بالمصالح البلد، بس ساب كده كم صفحة، قال لك دي يعني هيطلعوا ايه دول. طالب تاني خايب بيمشي على بطنه، هو ما قريش الا صفحتين دول، يجي الدكتور يوم حاطط السؤالين منين؟ من الصفحتين دول. الطالب الشاطر الحريت يشتغل المادة، والطالب الخايب ينجح في المد. فسبحان الله، هناك أسباب يسيرة يجريها ربنا عز وجل لإمضاء ما يريد. إن كل نفس لما عليها حافظ. والمسألة دي تشعر الإنسان بأنه هو ليس بمفرده، حتى ولو كنت وحدك فإن هناك من يرقبك ويكتب عليك ألفاظك ولحظاتك، يعني ما انتش لوحدك في أي مكان. إذا أردت أن تكون كما تريد دون لحظ أو مراقبة أو رعاية أو عناية، افعل شيئا واحدا: اخرج من ملك الله وابتغ ملكا غير ملكه. اللي عاوز يعيش براحته لحد يعني لا رب بيشوفه ولا بيراقبه ولا بيحفظه ولا اي شيء، حاجة بسيطة، يذهب الى ملك غير ملك الله عز وجل. اين يذهب؟ قال سبحانه وتعالى: فاين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ فالملك ملكه، والكون كونه، والامر امره. عندما اخبر ربنا عز وجل بهذه المذكورات من السنن الكونية العلوية، ثم بعد ذلك نبه على الإنسان أن عليه من يحفظه ويكلأه ويرعاه ويحميه، كان ذلك تمهيدا للآية القادمة، وهي قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. الإنسان جعلت له بصرا لكي ينظر به، والنظر بريد القلب في كثير من الإدراكات. النظر ده بريد القلب، بريد القلب أي يسبغ القلب في كثير من الإدراكات. ولذلك في الحديث: النظرة سهم من سهام إبليس، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفضل بن العباس عندما نظر إلى المرأة الوضيئة أخذ بوجهه فأشاحه عنها حتى لا ينظر، ولهذا أمر الإنسان بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمرت النساء أيضا بإغضاض البصر، مش الرجال بس يغضوا بصرهم، والنساء يطلقن أبصارهن، لا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يغضضن من أبصارهن. فالبصر هو رسول القلب في كثير من الإدراكات، ولهذا من حمى بصره عن المحارم كان ذلك سببا في طهارة قلبه. قال بعض المتقدمين: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفراسة، أوتي الفراسة. فالإنسان لابد أن ينظر، وهناك أوامر كثيرة في القرآن بأمر الإنسان أن ينظر، أن ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا تبصرون. آيات كثيرة أمر الشرع فيها الإنسان أن يبصر وأن ينظر وأن يتأمل. طب الإنسان ينظر، ينظر إيه؟ مما خلق، مما خلق، هذا استفهام، أي من أي شيء خلق الإنسان، ده خلق من أي شيء. والإنسان عندنا الإنسان الأول والإنسان الثاني. الإنسان الأول وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خلق من طين لازب، من صلصال من حمأ مسنون. لكن الإنسان الثاني خلق منين؟ قال ربنا عز وجل: خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. خلق هنا فعل مبني للمجهول، والتقدير خلقه الله من ماء دافق، وحذف الفاعل للعلم به. أحيانا يحذف الفاعل ولا يسمى للعلم به لأن في ذكره غير مناسبة. يبقى خلق من ماء دافق، دافق هنا على وزن فاعل. في هناك باب جميل جدا في اللغة اسمه تبادل الصيغ، تبادل الصيغ، من ذلك أن يأتي فاعل بمعنى مفعول، زي دافق بمعنى مدفوق، وأن يأتي عامر بمعنى معمور، عامر بمعنى معمور، وأن يأتي أحيانا فعيل بمعنى مفعول، زي قاتل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، أن يأتي فعل بمعنى مفعول، زي دوم بمعنى مدوم، ويأتي بمعنى فاعل، دوم بمعنى بمعنى دائم، وأن يأتي فعل بمعنى مفعول، زي ذبح بمعنى مذبوح، ونهب بمعنى منهوب. باب كبير جدا. فقوله تعالى خلق من ماء دافق، أي من ماء مدفوق، والمدفوق أي المصبوب، المدفوق أي المصبوب. وفي أي شيء صب؟ قيل هذا ماء الرجل إذا صب في رحم المرأة. وهذا أو هذه الآية فرقان يمكن أن نفهم به دقيقة فقهية، دقيقة فقهية يعني مسألة لطيفة، مش دقيقة فقهية بتاعت الراديو، أن نفهم بها دقيقة فقهية. إيه الدقيقة دي؟ إن بعض الشباب يبقى في الشارع يرجع البيت يجد في ثوبه اثرا لماء، ما بقاش عارف يا ترى ده يقين مش بول، بس ده يا ترى ايه، مني ولا ايه بالضبط؟ فبعضهم يقول طب بالاحوط اعمل ايه، اغتسل. وربما يكون الجو قرا باردا فيغتسل، وربما يمرض، وهذا من الجهل، لان الماء الدافق يشعر به، يعني المني يشعر به، يعني عند خروجه يشعر الانسان به، لانه ماذا، مصبوب، يشعر به. هذه دقيقة مهمة جدا. إذا ما قد يوجد عند بعض الناس عند شهوة أو احتلام أو اغتلام أو نحو ذلك، ليس هذا بمني، وإنما هو شيء آخر، فيغسل هذا الشيء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا الإنسان خلق من هذا الماء المدفوق أي المصبوب، خلق من هذا الماء المدفوق المصبوب. طب هذا الماء المدفوق صفته ايه، ويمكن يكون حاله ايه؟ صفته يخرج من بين الصلب والترائب، ده المكان بتاعه. اي ماء في الدنيا له مصدر، اي ماء في الدنيا له مصدر، يعني مثلا انهار جوبا وشبيلي معروف مصدرهم هضبة أجادين، نهر النيل معروف مصدر المية هضبة الحبشة أو بحيرة فيكتوريا، يبقى كل ماء له مصدر. طب هذا الماء الذي خلق الإنسان منه ما مصدره؟ قال الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب. المفسرون في هذه الكلمة اختلفوا أيضا اختلافا بينا، ولي في هذه المسألة رأي بسيط. قيل الصلب أصلاب الرجال من جهة ظهرانيهم، والترائب ترائب النساء من جهة صدورهم، وقيل الصلب والترائب للرجال والصلب والترائب للنساء، يبقى كل رجل له صلب وترائب، وكل امرأة لها صلب وترائب، لأن كل رجل له ظهر، وكل امرأة كذلك، وكل رجل له عظام في صدره جهة اليمين وأخرى جهة اليسار، وكذلك المرأة. طيب مسألة الصلب والترائب، هناك قول لطيف، وهذا القول ربما أميل إليه يسيرا، بأن المقصود بالصلب والترائب أي مقدم البدن وخلف البدن أو ظهر البدن، يعني من أمامك ومن خلفك. وذكر القدام والخلف دلالة على الإحاطة، دلالة على الإحاطة، فكأن ماء الرجل إنما هو مستخلص من البدن كله، وكذلك ماء المرأة مستخلص من البدن كله. يبقى المني إنما هو مستخلص من البدن كله، ولعل هناك حكمة في الاغتسال، طالما أن المني الخارج إنما هو من البدن كله، فناسب أن يكون الغسل للبدن كله، وكذلك المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. يخرج من بين الصلب والترائب، وهذه آية عظيمة يا أخوانا، بالفعل آية عظيمة جدا، إن إنسان بشر سوي فيه روح وعقل وفيه جوارح وفيه أعضاء وأجهزة وفيه عظم وجلد ولحم وشرايين، وعنده إرادة وعنده أحاسيس وعواطف، كل الملك الذي فيه الإنسان أصله إيه؟ أصله ماذا؟ ماء دافق. والآية الأخرى من ماء مهين، والماء المهين الذي لا يلتفت إليه. يعني عفوا، لو في هناك مني وأصاب ثوب الإنسان، الإنسان يعمل فيه إيه؟ بيحتفظ به ولا بيغسله ويتصرف فيه؟ بيغسله ويتخلص منه، لأنه مهين مع أنك مخلوق منه. فتأمل المتكبرين والمعجبين والكذابين والكفرة والأشر البطرة والطواغيت والمعاندين، كل أصناف المكذبين، لا أقول أهل الطاعة فقط، كل العوالم إنما أنتجت منين؟ من هذا الماء الدافق. طيب تأمل الماء ده كيف يخلق منه عظم ولحم وشرايين وأعصاب وكذا وكذا وكذا، كيف كيف كيف؟ الناس الملاحدة، يقول لك بعض الإخوة يقولوا اليوم انتشر الفكر الإلحادي، ينتشر الفكر الإلحادي، هذه الآيات تنسف الفكر الإلحادي نسفا، تنسفه نسفا. من الذي أوجدك؟ فالرجل جبير بن مطعم عندما دخل المدينة ذهب للمسجد، وكان لم يسلم بعد في صلاة المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، فلما سمع قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال لقد كاد قلبي أن يطير. وده من رجل مشرك. أنا أتعجب من المسلمين الذين يقرؤون القرآن، كم مرة كاد قلبك أن يطير؟ كم مرة؟ يعني انت شوف، انت من الصغر الى الان بتقرأ قرآن، كم مرة كاد قلبك ان يطير؟ 10 مرات كتير قوي. طب نخليهم مثلا 9 8 7 6 5، 3 2، طب مرة واحدة؟ اظن لقد كاد قلبي ان يطير قالها رجل كان بينه وبين الإسلام خطوة، وبينه وبين الشرك خطوة، لسه داخل الإسلام جديد، جديد نوفي زي بيقولهم يعني، ويسمع القرآن ويسمع هذه الآية يقول لقد كاد قلبي أن يطير. ونيجي بقى على بعض الطلبة يخشوا الجامعة، يدخلوا بعض المواقع الإلحادية، يقول لك أنا مش مقتنع لا بدين ولا برب ولا بوحي ولا بقرآن ولا بأي حاجة، حاجة بسيطة جدا، من أي شيء خلقت؟ طب الكون ده إجا من إمتى؟ جا إزاي؟ يقول لك أنا خلقت كده، كده إزاي يعني؟ خلقت كده؟ طب الكون ده، يقول لك منذ 50,000 سنة ضوئية حصل الالتحام الكبير بين المش عارف إيه، وبعدين حصل الانفجار الكون، كله كلام فاضي. يقول لك احنا بنقرأ في العلم، هذا ليس بالعلم، هذا كله مبني على الظنون والأكاذيب، هذا كله مبني على الظنون والأكاذيب، كله عبارة عن نظريات وكلام فاضي. زي لما قال لك ان في هناك خلق قبل آدم، ازاي؟ حسبوها بالسنين، وجدوا آدم مثلا منذ مثلا 18 مليون سنة، وقال ان بني ادم كانت راسه بالصوره الفلانيه، لكن وجدوا جمجمه في حوض نهر مثلا الكونغو عمرها 200 مليون سنة، يعني قبل ادم. وقال لك الجمجمه دي بقى لما حللوها وجدوا ايه؟ الناس بتصعبط، 200 مليون سنة و100 مليون سنه و20 مليون سنه، كأن الملايين دي فكة في جيوبهم بيعدوها، هذه كلها ظنون، ويسمون هذه الظنون بالعلم، ويصادمون بهذه الظنون كتاب رب العالمين. سبحان الله. فلينظر الإنسان. إذن هذه إشارة للبداية الأولى للإنسان، فالرب الذي خلقك من ماء مهين دافق، هذا هو الرب الجليل القوي. فإذا آمنت بذلك فاسمع الآية التي بعد ذلك: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. نقف عند هذا القدر أيها الأحبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن ييسر بالخير أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من قدم وأعان مسكينا أو محروما أو يتيما أو أرملا أو مريضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمل كل مسلم، وأن يعين كل مسلم، وأن يوفق كل مسلم، وأن يسدد كل مسلم، وأن ينصر كل مسلم، وأن يوفق كل مسلم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.